خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أتباع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أحبابه وأحباب صحابته الكرام وآل بيته الطاهرين، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمعون معهم في الجنات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم معهم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، فإن المتحابين في الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن اجتمعوا على المحبة في الله. والله ما جئت إليكم لأتحدث معكم إلا أني أحبكم في الله، أحب لكم الخير، أحب أن نتعاون نحن جميعا على ما ينفع العباد والبلاد. وأسأل الله تعالى أيضا أن يكون إخوتي والكرام وأخواتي الفاضلات الذين يتابعون هذا البرنامج ويتابعون غيره أيضا ممن يحبون في الله، حتى ننال هذا الشرف العظيم، فإن المتحابين في الله يكونون في مقام عظيم عند ربنا جل وعلا. بل جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية أخرى فبعث الله على مدرجته ملكا، فعلى مدرجته يعني على طريقه، فسأله ذلك الملك قال له: إلى أين تقصد، إلى أين تذهب؟ قال: إلى فلان أنا أحببته في الله. قال: هل لك من نعمة تربها عليها ولك حاجة إليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله فذهبت إليه. فقال له: فإني رسول الله إليك، أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته، أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أحبابه سبحانه وتعالى، وأن يحبنا ربنا جل وعلا، وأن يجعلنا من يتحبون في الله. أيها الأحبة الكرام، بعدما استقر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة جعل صلوات ربي وسلامه عليه يرسل الوفود من عنده لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأرسل واحدا من الصحابة إلى وادي نعمان. هذا الوادي أيها الأفاضل هو الوادي الذي كان بين مكة وبين الطائف. إذا كان بعضكم ربما ذهب إلى مكة برا فإنه سيمر على 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 الميقات الذي في الطائف، ثم بعد ذلك يكون هناك طريق الهدى الذي هو بين جبال ويكون تحته واد سحيق. هذا الوادي هو وادي نعمان، فكان الناس يسكنون أحيانا في الوديان لأجل أن يزرعوا ويرعوا أغنامهم ودوابهم، وذلك أن الوديان يجتمع فيها الماء، فمن السهل أن يحفروا فيجدوا الماء قريبا، فكانوا يسكنون في الوديان وبعضهم يسكن في الجبال، لكن الكثير يقرب من الوادي حتى يكون لما يحفر لاستخراج الماء يكون الماء قريبا. الشاهد أن هذا الوادي اسمه وادي نعمان. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابيا إلى هذا الوادي، بعثه من المدينة حتى وصل تعدى مكة ووصل إلى الطائف، يعني قرابة ربما أكثر من 600 كيلو أو تزيد. فوصلهم الصحابي، جعل يطوف بهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى ترك عبادة الأصنام والأوثان، أنها لا تنفعهم ولن بل تضرهم في الدنيا والآخرة، وأنها أيضا سوف تكون سببا في عذابهم يوم القيامة إذ أنهم يشركون بالله، وجعل يحدث عليهم بالأسلوب الرائع. ما أطاعوه وكذبوا واستكبروا وقالوا إن وجدنا أباءنا على أمه إن على ثارهم مقتدون ومهتدون، وتركوه ومضى هذا الصحابي إلى المدينة. أحدهم اسمه ضمام بن ثعلبة، جعل الرجل يفكر، طيب يمكن هذا الصحابي، يمكن هذا الرجل كلامه صحيح، فعلا أنا أعبد هذه الآلهة الآن منذ سنوات ما نفعتني بشيء، كم من مريض دعوت الإله هذه الآلهة أن تشفيه وما أشفته، وكم من غائب دعوتها أن ترده فما ردته، وكم من ظالم دعوتها أن تقسمه فما قسمته، هذه الآلهة ما تنفعني بشيء، أنا دائما أتي إلى هذه الأحجار فأجد الطيور تمر عليها وتتغوط فوقها، أجدها عليها الغبار وعليها يعني عليها الأذى، ما استطاعت أن تنظف نفسها، كيف أنا أعبد حجرا؟ فركب دابته ومضى من لحظته إلى المدينة ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم. مضى هذا الرجل يحمله الشوق، يصعد به جبل ويهبط به واد حتى وصل إلى المدينة ودخلها. الرجل أول مرة في حياته يدخل المدينة، فجعل يتلفت، ذهب إلى السوق، قال للناس أين هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فأشار له بعض الناس، قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قالوا إنه في المسجد. ذهب حتى وصل إلى المسجد، ثم جاء وأناخ ناقته عند باب المسجد ودخل وجعل ينادي أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أقصى المسجد مع أصحابه، جعل يقول أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ ويقول واحد من الصحابة دخل رجل له عقيصتان، العقيصة هي الجدائل، جدائل الشعر، يقول له عقيصتان، وجعل ينادي أين ابن عبد المطلب؟ فقال له أحد الصحابة أنت من تريد؟ قال أريد هذا الذي يزعم أنه نبي. فقال هل ترى الرجل الأبيض المتكئ هناك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه، أبيض البشرة، مشربا بحمرة، يعني أبيض البشرة في حمار صلوات ربي وسلامه عليه، وكان حسن الصورة. فقال له هل ترى الرجل الأبيض المتكئ هناك؟ قال نعم، قال هو ابن عبد المطلب. أقبل هذا الرجل يتخطى الصفوف حتى وصل إلى سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه. فأقبل هذا الرجل وقف بين يديه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت ابن عبد المطلب؟ قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. فقال الرجل يا ابن عبد المطلب إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك عليه. شوف أنا بسألك أسئلة لكن أنا ما عندي أسلوب متطور متعلم مثقف، أنا سأسألك على طبيعتي التي يتحدث بها مع قومي، قد أشدد عليك في الأسلوب لكن تحملني. قال النبي عليه الصلاة والسلام سل عما بدارك، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو رأس الصابرين عليه الصلاة والسلام، وقد تحمل من الأذى من قبل من يقولون له يا مجنون يا كاهن يا ساحر، ألن يتحملها الرجل؟ قال سل عما بدارك. قال من رفع السماء؟ غريب السؤال، وأنت جايني من بعيد حتى تسألني من الذي رفع السماء؟ قال الله. قال فمن بسط الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال؟ قال الله. قال فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله بعثك إلينا رسولا، أنت رسول حقيقي أم أنك تحتال علينا؟ أنت مدعي للنبوة أم أنك نبي حقيقي؟ الله أرسلك إلينا رسولا. كان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا، فلما سأله هذا السؤال جلس، قال اللهم نعم، اي والله انا رسول، ما وكيف اكذب على ربي، نعم. قال فان رسولك الذي بعثت الينا زعم انك امرته ان نترك عباده الاوثان والاصنام التي كان يعبدها اباؤنا، فاسالك بالذي ارسلك، الله امرك ان تامرنا ان نترك عباده الاصنام؟ قال عليه الصلاه والسلام اللهم نعم. قال فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي 5 صلوات؟ قال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. قال فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نزكي أموالنا؟ قال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. قال فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نصوم؟ قال اللهم نعم. وجعل يعدد على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأركان، أركان الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم نعم نعم. وقيل إنه سأله عن الحج، وقيل لم يفرض الحج بعد فلم يسأله عنه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، قال الرجل: فأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن سعد رسول قومي إليك، وسأعمل بما أمرتني به، وأترك ما نهيتني عنه. أدخل الجنة أم لا؟ أنا سأترك عبادة الأوثان، عند الدعاء لن أدعو إلا الله، عند الاستغاثة لن أستغيث إلا بالله، عند الكربة لن أنزل كربتي إلا بالله، لن أتوجه إلى قبر، لن أتوجه إلى صنم، لن أتوجه إلى رجل من الصالحين أتمسح به، لن أتوجه إلى ضريح أطوف عليه أو أتمسح به أو أزحف إليه. أنا كل عباداتي سأجعلها لله، دعائي لله فقط، استغاثتي عند الكربة سأقول يا الله، لن أقول يا فلان ولا يا فلان، عند ما تصيبني مصيبة سأدعو الله وحده فقط. إذا أنا عملت هالأشياء هل أنا أكون من أهل الجنة؟ إذا أنا صليت الصلوات الخمس كما علمتنا أنت، إذا أنا دفعت زكاة أموالي 2.5% ربع العشر كما أمرتنا، إذا أنا صمت، إذا أنا عملت كل أركان الإسلام، أدخل الجنة ولا لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم ولى الرجل ظهره ذاهبا إلى المسجد، وجعل يتخطى الصفوف، وله عقيصتان، الرجل عليه عمامة، وله عقيصتان يعني له جديلتان تقفزان من ورائه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشير إليه، قال: أفلح أفلح، ثم ما ذكر اسمه، فقال: أفلح ذو العقيصتين إن صدق، صاحب هالعقيصتين، صاحب هالجديلتين، أفلح إن صدق. مضى الرجل حتى وصل إلى ناقته، ركب الناقة، ومن شدة استعجاله ركب الناقة ومال بيده إلى عقالها، لأن يربطون يدها، يعكفون اليد ويربطونها بحبل حتى ما تهرب، فجاء وحل عقالها وهو فوقها من شدة الاستعجال، يعني ما جلس يفك عقالها بعد الركب، لا، ركبها ثم حل عقالها فقامت وانطلقت به. كان الرجل قد قضى وقتا طويلا في سبيل أن يصل إلى المدينة، وقضى وقتا آخر أيضا حتى رجع إلى قومه. شوف يا جماعة كيف كان صحابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يحملون هم الدين. كان الواحد منهم يا جماعة إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يشعر أنه وقف لله تعالى، أن حياتي ووقتي وخبرتي ومالي وجهدي وعلمي وعلاقاتي، أن كل هذا لابد يسخر في سبيل خدمة الدين. مضى الرجل حتى وصل إلى وادي نعمان، ولك أن تتخيل في ذلك الحين كم يستغرق الواحد من الوقت حتى يقطع 600 كيلو. وصل إلى وادي نعمان، فأقبلت إليه زوجته، أقبل إليه أبوه، أقبل يعني يرحبون به. فلما جاء إليه أبوه قال: يا أبتي قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ترى يا أبي غيرت ديني، أنا أنت قد تذهب الآن تسجد عند صنم، أنا لن أسجد معك عند الصنم، أنت قد تذهب وتنحر الذبيحة عند صورة الصنم، أنا لن أفعل ذلك يا رب، يا أبي، أنا الآن عقيدتي صافية، عقيدتي موحدة لله جل وعلا، يا أبي قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبوه: ديني دينك. قال: فاذهب واغتسل وتعال حتى أعلمك الإسلام. مضى الرجل واغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى ابنه وعلمه الإسلام، فدخل في الإسلام. أقبلت إليه امرأته قالت: مرحبا. قال: قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من اليوم ورايح ترى لن أحلف بغير الله، ها من اليوم ورايح لن تريني أسجد عندها الصنم أو أتمسح به أو أطوف به، إذا مرض ولدي لن أذهب إلى الصنم، إذا أصابني الفقر لن أذهب إلى الصنم، إذا أردت أن أسافر لن أذهب أستشير الصنم، لا، أنا اليوم تغيرت، قد غيرت ديني، إذا أنت راغبة تبقين معي ولا تشوفين غيري، قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: ديني دينك، احنا ايش حصلنا اصلا من عبادة الاصنام، من دعاء غير الله؟ قال: اذهبي واغتسلي وتعالي حتى اعلمك الاسلام. مضت المرأة، فلما مشت خطوات التفتت اليه ثم قالت: يا ضمام، اما تخشى على صبياننا من ذي الشراء، يعني اذا انا اسلمت وانت اسلمت اولادنا نخاف يزعل عليهم الصنم، الصنم ذو الشراء، قالت نخشى ان يغضب عليهم ويقتلوا اولادنا، اما تخشى على صبياننا من ذي الشراء؟ قال لن يضرهم شيئا. وش العقيدة هذه؟ لن يضرهم شيئا. الصنم هذا لو يمر به أحد ويبصق عليه ما دفع عن نفسه هذا البصاق. ولذلك يا جماعة أسلمت المرأة، يقولون فما غابت الشمس في ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. الرجل يا جماعة يحمل هم الإسلام. ولذلك يا أحبابي الصحابة الذين حملوا هم الإسلام وتعبوا لأجله وأنفقوا أموالهم وفارقوا ديارهم، هل يليق يأتي أحد ويقول كل هؤلاء الذين بذلوا وحاربوا وجاهدوا وبذلوا أموالهم وربما بعضهم يعني قتل أولاده في سبيل الله، كل هؤلاء ارتدوا عن الدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم في النار ولم يبقى إلا ستة؟ يا جماعة لا يليق هذا أن يذكر عن هؤلاء الذين أمضوا أعمارهم وفارقوا ديارهم وبذلوا أرواحهم في سبيل الله. كان الصحابة يحملون هم الإسلام، يحملون هم الدين، يعرف أحدهم فعلا أني ما دام أني دخلت في الإسلام معناها أن حياتي الآن تختلف عن حياتي من قبل. ولذلك يسر الله تعالى وصول الدين إلينا عبرهم. الصحابة رضي الله عنهم لما بدأوا يفتحون البلدان جعل الصحابة كلما فتحوا بلدا أقام فيه بعضهم يعلم الناس الدين والإسلام. فتجد أنك تقول مثلا خالد بن وليد أين توفي؟ يقول لك والله قبره في حمص، توفي في الشام. طيب أنس بن مالك توفي في كذا. طيب أبو أيوب الأنصاري توفي في تركيا. طيب فلان أين توفي؟ والله فلان توفي في كذا، فلان توفي في العراق، فلان توفي في اليمن، فلان توفي في مصر. يعني يا جماعة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين حملوا هم الدين فعلا، ويشعر أحدهم ما دام أني قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله معناه أني لابد أني أبذل ما أستطيع في سبيل خدمة الدين. كذلك كان من بعدهم رضي الله تعالى عنهم من الصحابة الكرام. يعني مثلا تعال إلى أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر أسلم على يده 30 صحابيا في مكة فقط، 30 صحابيا، 6 منهم من 10 مبشرين بالجنة. عمر أسلم على يده عدد، عثمان، علي رضي الله عنهم جميعا كانوا يحملون هم الدين عندما يدخلون في الإسلام. وكذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يفعل مثل ذلك من حمل هم الدين ومن الحرص عليه ومن اتباع الأحسن الأساليب لأجل دعوة الناس إلى الإسلام. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة من عنده دعاة حتى يصلوا إلى عدد من المناطق يدعونهم إلى الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي مرارا، بعث مصعب بن عمير، بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال له يا معاذ اذهب إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، وجعل علمهم أن الله أمرهم بخمس صلوات في اليوم والليلة، وجعل يعلمك كيف يعمل، كيف يدعو. علي رضي الله تعالى عنه لما كانوا في غزوة خيبر، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر خيبر وتأخر الفتح، وجعل عليه الصلاة والسلام يرسل الوفدة تلو الوفدة، السرية تلو السرية لتفتح، وهذا الحصن منيع. فقال عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الرجل هذا ميزته أنه هو يحب الله ورسوله، وأيضا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني يحبونه. فقال عليه الصلاة والسلام لما أصبح أين علي بن أبي طالب؟ فدعي إليه رضي الله تعالى عنه، وكان في عينه رمد، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فشفيتا، ثم أمره أن يذهب مجاهدا داعيا. ولذلك قال عليه رضي الله تعالى عنه بماذا أبدأ، ماذا أفعل؟ فكان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على مثل ذلك. بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم استمر الصحابة يرفعون هذه الراية، ما قالوا والله توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاص، الذي كان يعلمنا الدين، الذي كان يصلي بنا، الذي كان يفتينا، الذي كان يصلح بيننا إذا اختصمنا توفي وبالتالي نحن خلاص نقعد. لا، كانوا يعلمون أننا لسنا معلقين بحياته عليه الصلاة والسلام أو بوفاته، نحن معلقون بالله جل وعلا. ولذلك يا جماعة حتى في معركة أحد لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكان المعركة ومعه 950 رجلا خرجوا من المدينة، فلما وصلوا إلى مكان المعركة وإذا 300 من المنافقين يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، قال عبد الله بن أبي بن سلول والله أنا ما أخذتم برأيي، أنا كان رأيي أن لا نخرج إلى قريش، بمعنى أن قريشا خرجت من مكة قاصدة المدينة لحرب المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج بأصحابه لقتالهم حتى يعني يكفهم عن دخول المدينة. طبعا هو استشار الصحابة ما رأيكم نخرج أم نقاتلهم في المدينة، ثم بعد استشاراتهم قرروا جميعا أن يخرجوا إلى مكان القتال. فلما وصلوا إلى هناك عبد الله بن أبي بن سلول خاف من الموت والقتل، وخاف أن ما في غنائم أيضا، فقال أنتم ما أخذتم برأيي وأنا قلت لكم لا تخرجوا. فقفل راجعا معه 300 من الكفار، قفلوا راجعين إلى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يوزع الصحابة، فوضع هذا الصحابي وضع اختار 70 من الصحابة ووضعهم على جبل سمي بعد ذلك بجبل الرمات، كان جبلا قصيرا لكنه مطل على مكان المعركة. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكون في الجبل 70 يرمون، وفي الأسفل أيضا يكون هناك بقية العدد يقاتلون. ابتدأت المعركة ويعني وقعت الهزيمة على المشركين في أولها، كما قال الله جل وعلا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، الحس يعني القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد تحبون النصر فأراكم إياه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فالصحابة اللي فوق لما رأوا بداية القتال وأن أولئك الكفار بدأوا يولون الأدبار، التفت بعضهم إلى بعض وقالوا خلصت المعركة، والله المعركة قصيرة انتهت، انزلوا. فقال لهم بن جبير رئيسهم لا ينزل أحد، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا ننزل. فقالوا طيب انتهت المعركة، فنزل منهم 66 وما بقي إلا 4. فالمشركون ومهاربون توقفت عنهم السهام التي تأتيهم من فوق، فالتف عدد منهم على فرسان على خيول وصعدوا وقتلوها 4 وبدأوا يرمون المسلمين. الشاهد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، لأن بدأ الصحابة يسقطون شهداء 10 20 30 حتى استشهد 70 من الصحابة، منهم خيار الصحابة. وبعدين لاحظ هؤلاء الذين استشهدوا ليسوا صحابة عاديين، يعني هؤلاء ممن ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا معه، وإلا لو كان في قلوبهم شيء من الغش أو التردد لكانوا رجعوا مع 300 الذين رجعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل وبدأ القتال، فلما وقع بدأ الصحابة يستشهدون بين يديه، وبعدين بدأوا يصابون. يعني في معركة أحد يا جماعة كان هناك 70 شهيدا و214 كلهم جرحى، اللي قطعت يده، اللي فقعت عينه، اللي جاءه سهم في كتفه فهو ينزف منه الدم. النبي عليه الصلاة والسلام مع شجاعته وقوته وكتيبته الخاصة التي معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أصيب صلى الله عليه وسلم عدد من الإصابات، كسرت رباعيته، أسنانه الأربعة التي بين النابين كسرت، وجعل الدم يسيل من فمه، والمغفر الذي يلبسه على رأسه عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن حلقات حديد، فانكسر بعضها وأصابت وجنته الشريفة عليه الصلاة والسلام، وجعل الدم يسيل من خده ويسيل من فمه، وانكسر المغفر أيضا، ضرب عليه الصلاة والسلام أثناء القتال وجرحت ركبته عليه الصلاة والسلام، فإصابات دماء تسيل منه عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فمر واحد من الصحابة مالك رضي الله تعالى عنه، مالك بن عوف، فمر ليس مالك بن عوف، مالك عم أبي سلمة رضي الله عنه، فمر وإذا مجموعة من الصحابة ألقوا سلاحهم جالسين هكذا في مكان منزوي من المعركة. قال ما بالكم جلستم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلسون؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة والله ما أجمل هالعبارة، يقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم مات في إثبات التوحيد، مات في رفع راية الإسلام، إذا مات تجلسون؟ أنتوا تعبدونه يعني؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المفهوم يا جماعة الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو الذي جعلهم فعلا يرفعون راية الدين. الحمد لله، بسم الله. تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
يا مرحبا بك يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخ العزيز؟
يا مرحبا، الله يحييك يا أحمد.
الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله.
أبشرك، الله يحفظك. تفضل
شيخي. ألو.
تفضل أسمعك يا أحمد، تفضل.
تسمعني شيخ؟
أسمعك.
بس عندي طلب.
تفضل.
أريد من حضراتكم أنه تبينون قناة بغداد فتشتغل ضد المسلمين بطريقة أو بأخرى، مضغوط عليها من قبل الحكومة.
إيه.
ولو أنا ما عندي كهرباء ما أعرف موضوع الحلقة، بس أنا يعني دائما أدق عليكم وحصلت اليوم.
أبشر يا أحمد، أبشر أبشر، الله يحفظك. أنا طبعا ما لي متابعة حقيقة للقنوات، يعني وقتي ربما يضيق عن ذلك فما أستطيع أن يتابع. أنا أعرف أن في عدد من القنوات تبث من العراق من مختلف التوجهات، قناة بغداد والأنبار وعدد كبير من القنوات، لكني والله ما أتابعها ولا أدري ما هو واقعها، لكني سأسأل عن ذلك. أنا عندي إخوة في المكتب يتابعون كل هذا ويرصدون، عندنا يعني تقارير حول ذلك وأشياء ممكن أطلبها وأستطيع أني أقرأها إن شاء الله. لكن بلا شك أن القنوات التي تدعو إلى قتل المسلمين، تدعو إلى كبتهم، تدعو إلى كبت الحريات، تدعو إلى الظلم، تؤيد الظالم، هذا بلا شك أنها يعني قنوات خاطئة ولا يجوز أن تدعم ولا يجوز أن يشارك فيها الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، والله جل وعلا يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فلا يجوز أن الإنسان يكون مع الظالم يعاونه أو يعمل معه أو يساعده ونحو ذلك. بتعطوني الثاني ولا كمل يا شباب؟ طيب، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مثل ذلك، فقال هذا الصحابي قوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة حتى المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ارتدوا لأنه ما كان في قلوبهم هم لخدمة الدين والعمل من أجله، إنما كان همهم فقط أن يعني أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أحيانا استفادوا من غنائم، استفادوا من صدقات، استفادوا من زكاة، استفادوا من هبات، من أعطيات. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا عن دينهم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده فقط الذي يدعو إلى الإسلام، هو وصحابته، كان أيضا قوى للكفر تصد الناس عن هذا الدين. ومن العجب أنهم كانوا يا جماعة يبذلون أموالهم في سبيل ذلك، كما قال الله جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. من الأعجب القصص في ذلك قصة الأعشى بن قيس. الأعشى بن قيس يا جماعة هذا كان من كبار الشعراء، حتى كان يسمى، عطنا يلا أسامة، كان يسمى شاعر نجد وهجر. أسامة تفضل، الله يحفظك أسامة. طيب إذن خلني أكمل لين يدخل علينا أسامة. فكان الأعشى بن قيس يسمى بشاعر اليمامة وهجر، يعني شاعر نجد والشرقية من جزيرة العرب، من قوة شعره. فلما كبر سنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عن التوحيد والإسلام، فركب ناقته مع بعض أصحابه وأقبل إلى مكة ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بقريش تقف عند الأبواب، عند أبواب مكة وبعض الأماكن، تخشى أن يأتي أحد ليدخل في الإسلام فتريد أن تصده مباشرة. فلما أقبل الأعشى بن قيس، كان يا جماعة شاعرا، والشاعر في ذلك الحين أقوى من القناة الفضائية، يعني الشعراء من القديم إلى يومنا هذا ترى الشاعر الموفق الذي يتذوق العربية ويحسن الأداء للشعر، هذا الرجل أقوى بكثير من غيره. حتى ذكروا أن أحد الشعراء أنشد قصيدة في ذم أحد الأمراء أمير البلد عندهم، فغضب الأمير وأمر به وقبض عليه ولطخ بالعذرة، يعني أخذ أكرمكم الله الغائط ولطخ به وجهه وثيابه وطافوا به على حمارهم لطخ بالعذرة، والناس يضحكون عليه لأن رائحته يعني كريهة ويعني شوه شكله، ويرى ذلك الأمير أنه قد انتقم منه لهذه القصيدة. يقولون فلما انتهوا ذهب إلى بيته واغتسل ونظف نفسه يعني بما عنده من منظفات، ثم تطيب ولبس أحسن ثيابه وخرج وأنشأ قصيدة يقول في أول بيت فيها، يقول يغسل الماء ما صنعت، اللي أنت صنعت فيني يغسله الماء، خلاص هي كلها يعني ساعة أنت أهنتني وانتهينا. يغسل الماء ما صنعت وشعري ثابت منك في العظام الخوالي. يقول أنا اللي فعلته ليغسله الماء، لكن قصيدتي التي قلتها قصيدتي من سيقضي عليها؟ يغسل الماء ما صنعت وشعري ثابت منك في العظام الخوالي. فكانوا يعرفون مثل ذلك. ولذلك حتى لما الزبرقان بن بدر أقبل إليه أحد الشعراء، وجرير يقال إنه أقبل إلى الزبرقان بن بدر، وكان الزبرقان أميرا في قومه، فجاء وأنشد قصيدة في الزبرقان من ذلك أنه قال فيها: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فزعل الزبرقان، قال هذا الرجل يعني أهانني، ومضى واشتكى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه لا يريد أن يحدث مشاكل بين الناس، قال يا زبرقان ما أهانك، يعني هو يقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني الرجل يأمرك بالراحة وأنك رجل مخدوم. قال يا أمير المؤمنين هذا هجاء، قال لا يقصد أنك رجل مخدوم. فدعا عمر حسان بن ثابت، يعني أعطي الخبز لخبازه، أعطي الشعر إلى شاعر. فأخبره عمر رضي الله عنه بالأبيات، ومنها دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وقال عمر يا حسان هل هجاه؟ هل هي هجاء؟ فقال حسان لا لا ما هجاه يا أمير المؤمنين، لكنه سلح عليه. سلح يعني تغوط، هذا ما هو بهذا أعظم من الهجاء. فدعا عمر رضي الله تعالى عنه جرير، وقيل إنه عاقبه، ثم قال له ما الذي يدفعك إلى يعني أنك تهجو الناس؟ قال أنا أريد المال، أنا فقير. فهذا يقول اهجو فلان وأعطيك فلوس، وهذا يقول امدح فلان وأعطيك مال، أنا هذه تجارتي، هذه بضاعتي. فقال سأشتري منك أعراض المسلمين، يلا هذا مشي لك راتب ولا تهجو ولا واحد، ما نريد مشاكل، أنت فقير نعطيك من بيت مال المسلمين. فالمقصود أن الأعشى بن قيس كان له وجاهته عند قومه، كان شاعرا حريرا. فلما أقبل وإذا قريش تتساءل من هذا الشايب الذي أقبل، من هذا؟ فإذا هو الأعشى بن قيس. فلما جاء الأعشى بن قيس قالت له قريش من أنت؟ قال أنا الأعشى بن قيس. قالوا أنت شاعر اليمامة وهجر؟ قال نعم. فالتفت بعضهم إلى بعض قالوا ماذا يريد؟ هل يكون سمعا في نبي؟ ماذا تريد؟ قال والله أنا سمعت فيه نبي، ويعني أنا أريد أن أتبعه، وقد أنشأت فيه قصيدة. قالوا ما شاء الله أنت أنشأت قصيدة من قبل لا تأتي، إذن إذا اتبعته وش القصائد وما هي الأبيات التي ستنشدها؟ قال نعم قد أنشدت فيه قائلا: أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حيث أوصى وأرشد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم العرض من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصدا، نبي يرى ما لا ترون، وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. وجعل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قريش هذا يا جماعة إذا أسلم هذا سيكون له شأن، وشايب كبير ومشهور. فقالوا له يا أعشى، شوف الصد عن سبيل الله، شوف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، يدعو إلى الإسلام. ترى يا جماعة فيه ناس كانوا يدعون إلى الكفر، يحاربون المسلمين، مثل ما هو موجود اليوم. أنا أتكلم الآن عن التوحيد وضرورة لا يعبد إلا الله. ترى في هذا الوقت أيضا يوجد في قنوات واحد يقول لك إذا أصابك الضر فقل يا علي يا حسين يا حسن يا قل يا الله، لا تنادي أحد من البشر. أو يقول لك والله واحد مرض وذهب إلى القبر وتمسح فيه، وشوفي امرأة ما تحمل وذهبت ولمست ببطنها في الضريح وحملت، ويدعو إلى يعني طلب النفع ودفع الضر وإنزال العبادات واستغاثة ودعاء بغير الله تعالى. ونحن نتكلم عن التوحيد وأن ضروري أن لا يكون إلا لله، كما كان أولئك ناس يدعون إلى التوحيد وناس يصدون عن هذا التوحيد. معنا اتصال، من؟ أبو محمد تفضل، يبدو أنك تنتظر من وقت. يا مرحب، أهلا وسهلا يا أبو محمد،
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا بك، الله يحييك.
يشهد الله علي أني أحبك في الله وما أثق إلا فيك يا شيخ.
بك الله الذي أحببتني فيه، الله يجزاك خير.
يا شيخ بكلمك على الخاص، ما يعني بستقيك بعض الأمور ومحتاج أني أكلمك على الخاص.
أبشر يا ولدي، خلاص أنت خذ رقمي من الشباب أو اترك رقمك عندهم وأنا إن شاء الله أرسل لك بإذن الله.
الله يحفظك يا شيخ. الله
يحييك، يا مرحبا، الله يكرمك. فقالوا له، قالوا يا أعشى أنت بتدخل في الإسلام؟ قال نعم. قالوا ما يصلح لك الإسلام؟ قال أنا عارف الإسلام وأنا راغب فيه. قالوا يا عشاء إن محمدا يحرم الزنا، ها ترى إذا أسلمت ما في زنا. قال أنا رجل كبير وليس لي في الزنا حاجة، خلاص أنا شايب الآن أصلا لا ألتفت إلى النساء، اتركوني سأدخل. قالوا لحظة لحظة يا أعشى، إن محمد يحرم الخمر. ترى أنت إن أسلمت ما في شرب خمر خلاص. قال أنا رجل كبير والخمر مذهبة للعقل مذلة للرجل، أصلا أنا لا أريد الخمر أصلا، اذهبوا واترك الناقة. قالوا لحظة يا أعشى تعال. قال ما تريدون؟ قالوا ارجع إلى قومك وابقى على دينك ونعطيك 100 ناقة. طبعا 100 ناقة يا جماعة في عصرهم إلى اليوم 100 ناقة لها قيمتها، الناقة في عصرهم كانت هي وسيلة الانتقال والسفر، ويحتطبون عليها الحطب ويستخرجون عليها الماء، وهي التي يأكلونها عند جوعهم، وهي التي يسوقونها في دياتهم عند القتل، وهي التي يسوقها الرجل للمرأة، يعني يدفع لها مجموعة من النوق أو الإبل عندما يخطبها، يعني تعتبر الناقة بالنسبة لهم هي رأس المال، هي رأس المال. وكانت العرب تقول المال الإبل، المال اللي عنده مال حقيقي ترى ليس الذهب والفضة والغنم، الإبل كم عندك من الإبل كم تسوى. فقالوا نعطيك 100 من الإبل. إلى اليوم يعني اليوم لو تنظر مثلا البعير، أقل شيء البعير يباع اليوم ربما ب البعير ليس القعود الصغير، البعير هذا إذا كان للحم أيضا، ليس بعيرا ربما يعني فيه صفات، لا فقط بعير يباع لينحر ويؤكل، لا يقل ثمنه في الغالب عن 3,000 إلى 4,000 ريال، يعني تقريبا $1,000. فلما يقول لك 100 بعير يعني $100,000، هذه تشتري بها سيارة وتشتري بيت وتعرس وتسدد ديونك وتعيش حياتك يعني. فهم قالوا له يا أعشى ترى نعطيك 100 من الإبل. طار عقله، قال 100 من الإبل؟ قالوا نعطيك 100 بعير نجمعها لك الآن، لكن ارجع إلى قومك وابقى على دينك. قال تجمعونها؟ قالوا نعم. قال اجمعوها. فبدأوا سبحان الله يجمعونها من بينهم حتى جمعوا له 100 بعير، فساقها أمامه ينظر إلى المال العظيم. فلما كاد أن يبلغ دياره دخلت يد الناقة أو رجلها التي راكب عليها دخلت في جحر، فعثرت به الناقة فسقط من عليها واندقت رقبته ومات. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا هو يا جماعة اللي تمتع بالدنيا بهالإبل، وله أيضا الذي ربح في الآخرة، فإنه مات على غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك يا جماعة كما أنهم إلى اليوم هناك من يصد عن سبيل الله، هناك من يعمل ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا عن أولئك كافرين يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكان أولئك فعلا يبذلون الأموال في سبيل صد الناس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل العرب إلى مكة لأجل الحج فكانوا ينزلون في عدد من المنازل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطني محمد تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عم
محمد. يا شيخ
الله يحييك.
يا شيخ إني أحبك في الله.
الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحببتني فيه
وطال الله في عمرك.
الله يجزيكم خير.
والله إني ما اتصلت إلا إني اللي أقول لك إني أحبك في الله.
الله يجعلنا وياك من أحبابه ومن يسمع يا رب العالمين.
وجزاك الله خير يا شيخ وطال الله في عمرك
ورحمته. الله يحييك يا محمد، الله يحييك، وأسأل الله تعالى أن
السلام عليكم.
الله يحييك يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله أن ينصر أهلنا في سوريا، أسأل الله أن ينصر الحق في سوريا، أسأل الله أن ينصر الحق في سوريا وأن يصلح ذات بينهم وأن يبعد الشقاق والفرقة عن إخواننا المجاهدين هناك. أسأل الله أن يؤلف قلوبهم، يا رب ألف قلوبهم، يا رب ألف قلوبهم. اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره، اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، وألف قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم أبعد عنهم الشقاق والفرقة والخلاف يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف قلوبهم في سوريا وانصرهم يا حي يا قيوم، انصر الحق بينهم. اللهم انصر الحق في العراق وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. نعود إلى ما كنا فيه. فكان أولئك يبذلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل جموع الكفار من عدد من القبائل أقبلوا إلى مكة لأجل الحج، وذلك في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي ويقف عند القبائل، كانت مجموعات خزاعة، بكر، ثقيف، أسلم، عدد من القبائل. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي ويقف عند كل قبيلة ويقول: من يؤويني لأبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي. فكانوا ينظرون إليه، توهم بيسمعون الآن، ويقول مثلا: أعبد الله وحده. فكان وراءه أبو لهب، كلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه قال لهم أبو لهب: لا تصدقوه، لا هذا كذاب، أنا عمه، هذا كذاب، هذا كذاب، لا تصدقوه. فيلتف النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هذا وراءه، فيتركهم ويمضي إلى قوم آخرين، ثم يبدأ عليه الصلاة والسلام يدعوهم، وإذا أبو لهب وراءه. سبحان الله، طيب أحد دافع لك راتب يا أبا لهب حتى تصد عن سبيل الله؟ لا، إنما هم يفعلون ذلك سبحان الله بتزيين الشياطين لهم، وبغضا لهذا التوحيد الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وتعصبا أيضا لما عليه أباؤهم وأجدادهم. بل حتى لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، وأبو طالب في الموت يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل كلمة لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، وكلما أراد أن يقول لا إله إلا الله قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية المجموعة اللي عنده يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب أترغب؟ أنتم ما يضركم أن الرجل يموت وهو يقول لا إله إلا الله؟ لا، تعصب لدين أبائهم وأجدادهم. ولذلك يا جماعة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبذلون أموالهم، يبذلون أنفسهم لأجل أن يعني ينصر الله تعالى هذا الدين. قام النبي صلى الله عليه وسلم قبل معركة، قبل غزوة تبوك. طبعا غزوة تبوك سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن الشام، أن الروم هناك أنهم يجمعون لغزوه عليه الصلاة والسلام، فأراد صلى الله عليه وسلم ليظهر لهم قوة المسلمين، فجمع الصحابة، وإذا قد قام معه عليه الصلاة والسلام 30,000. 30,000 يعني سيخرجون معه، يحتاجون هؤلاء إلى طعام، يحتاجون إلى شراب، يحتاجون إلى إبل يركبونها حتى توصلهم إلى ذلك المكان. فقام صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال عليه الصلاة والسلام: تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، تصدقوا قبل أن يحال بينك وبين الصدقة، تصدق رجل من دينار. وجعل يقول تصدقوا حتى نجهز الجيش. وكان بعض الصحابة يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله سأخرج معكم، فيقول: لا أخرجكم عليه، كما قال الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقام عثمان رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأقتابها وأوبارها، يعني كل بعير أنا علي الرحل الذي يوضع عليه، وعلي الزاد الذي يحتاج إليه صاحب البعير، يعني إذا البعير سيتعاقب عليه 3-4 أنا مسؤول عن أني أضع رحلا على البعير، ومسؤول أيضا أني أجهز طعام، أني أعلق في هذا البعير تمرا يأكل منه صاحب أهل البعير الذين يركبون ذهابا ومجيئا. قال: علي 100 من الإبل بأزوادها وأحلاسها. فقاف دعا النبي صلى الله عليه وسلم له: طيب 100 من الإبل وإحنا عندنا 30,000 مقاتل، تصدقوا تصدقوا. فقام عثمان رضي الله عنه مرة أخرى قال: علي 100 أخرى بأزوادها وأحلاسها، 100 من الإبل أخرى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم جلس عثمان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا نحتاج أكثر. فقام عثمان مرة ثالثة وقال: علي 100 ثالثة بأحلاسها وأزوادها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني هل يتصدق ب300 بعير بعدين تصدق بها يا جماعة بالزاد والطعام، يعني يأتيك البعير جاهزا، ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: طيب من سيضع على هذا البعير زادا لأهله، من بيجيب قرب الماء، أنا بعطيكم البعير جاهز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك كان هناك بئر اسمه بئر رومة، فهذا البئر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه، وكان الصحابة يشربون منه، لكن هذا البئر كان لرجل يهودي وكان قريبا من المسجد. ف أراد أن اليهودي هذا كان يغلق الباب، كان يمنعه من الشرب أحيانا، وقريب من المسجد وماءه حلو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يشتري بئر رومة فله الجنة. قال عثمان: أنا أشتريه يا رسول الله. ثم مضى عثمان رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى ذلك اليهودي، ويعني تفاوض معه حتى اشترى ذلك البئر منه ووضعه صدقة للمسلمين، وضعه صدقة للمسلمين. انظروا يا جماعة كيف كانوا يبذلون، سواء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو في تقوية الدين، أو كذلك كانوا يبذلون في سبيل نصرة الإسلام، حتى بأموالهم بأرواحهم بأنفسهم. ما كان الصحابة يا جماعة لذلك ما كانوا يتقاعسون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني قد اختار الله تعالى له هؤلاء الصحابة. إن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش هؤلاء الصحابة الكرام الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يا جماعة لهم حقهم علينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثنيهم وكان ينهى عن سبهم، يقول: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفس محمد بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. جلس صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فأقبل إليه رجل قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا رسول الله، إني والله لأشتاق إليك وأنا عند أولادي، فلا تطمئن نفسي حتى آتي وأنظر إليك، فإذا نظرت إليك يا رسول الله اطمأنت نفسي. ثم تنتهي الصلاة فأخرج فأشتاق إليك، فأتمنى متى تأتي الصلاة الثانية لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آتي وأنظر إليك يا رسول الله فتطمئن نفسي. طيب إيش المشكلة عند الصحابي؟ هذه مشاعر صادقة. ما هو السؤال؟ قال: يا رسول الله، وإني ذكرت الآخرة وأننا إن دخلنا الجنة فسنكون في مرتبة أدنى من مرتبتك، فحزنت لذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له، يقول لهذا الصحابي الكريم، قال له: إن كنت صادقا فأنت مع من أحببت، إذا أنت تحبني فعلا ستكون يوم القيامة معي، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فقلنا: يا رسول الله، أهذه له خاصة أم لنا جميعا؟ قال: بل لكم جميعا. قال أنس رضي الله عنه: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأحب علي، وإني لأرجو أن أكون معهم. وكذلك لما انتهت معركة أحد ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وإذا المكان مليء بالدم والقتلى، سواء من المشركين أو كذلك شهداء المسلمين، وجعل عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصحابه وإذا هذا جريح وهذا مصاب وهذا يسيل منه الدم، فتذكر عليه الصلاة والسلام واحدا من خيار أصحابه، طالما صلى معه وطالما أعطى المسلمين من المال وطالما دافع عن الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ كان من سادة الأنصار، له زوجتان وبيتان ومال. قال: من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ فقال أحد الصحابة: أنا أنظر لك يا رسول الله، أنا أذهب وأنظر، أفي الأحياء أم في الأموات؟ هو الرجل استشهد ولا أسر ولا؟ نزل هذا الصحابي إلى ميدان المعركة، وإذا به يمر عليهم، يمر على الصحابة، منهم جرحى يحملون، ومنهم شهداء، وهذا مطعون وهذا وطئته الخيل. فأقبل وإذا سعد بن الربيع ملقى على الأرض قد وطئته الخيل أثناء ذهابها ومجيئها. فأقبل هذا الصحابي ومسح التراب عن وجه سعد بن الربيع، قال له: يا سعد، يا سعد. ففتح سعد عيني، قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني لأنظر، أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فلما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام اهتز الشوق في قلب سعد بن الربيع، اهتز الشوق إلى الرجل الذي كانت هدايتهم بسببه، إلى الرجل الذي بذل ماله قبل أن يأمرهم ببذل أموالهم، بذل روحه، بذل جهده، إلى الرجل الذي هو رؤوف بهم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويقول لي: انظر، هل سعد بن الربيع في الأحياء أم في الأموات؟ قال سعد: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، أنا في الأموات، ما خلاص سأموت، أنا في الأموات، فأقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. والله ما تذكر أهلا ولا ولدا ولا زوجة ولا مالا، تذكر رسول الله. قال: وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله، إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. يقول: والله ما لكم عذر، إن وصل أحد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيكم واحد باقي حي، لا يصلن أحد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بعدما تموتوا كلكم، لا عذر لكم عند الله، إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم مات رضي الله تعالى عنه. يا أحبابي، أرجوكم، هؤلاء القوم الذين امتلأت قلوبهم بهذا الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، التضحية بالمال والنفس، أيليق بأحد أن يسبهم ويلعنهم ويكفرهم؟ بالله عليكم، ماذا سيقول هذا الذي يلعن الصحابة ويسبهم ويفتري عليهم الكذب ويفتري عليهم القصص التي فيها هتك لأعراضهم واتهام لهم؟ بالله عليكم، ماذا سيقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا وقف يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء الصحابة الكرام، ثم جاء من كان يلعنهم ويسبهم، ماذا سيقول؟ يا أحبابي، هذا الذي يسب عرض أمنا عائشة رضي الله عنها التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، ولما نزل به صلى الله عليه وسلم الموت والاحتضار، جعل صلى الله عليه وسلم يبل خرقة ويضعها على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وهي ترفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتنفس، حتى اتكأ صلى الله عليه وسلم برأسه على صدرها، رافعته، حتى اتكأ صلى الله عليه وسلم برأسه على صدرها، ثم قال: لا إله إلا الله، وتوفي صلوات ربي وسلامه عليه، وفأضت روحه الكريمة الشريفة وهو متكئ عليه الصلاة والسلام على زوجته عائشة رضي الله عنها. ما طابت نفسها أن تجعله على وسادة ولا أن تتكئ على جدار، إنما يتكئ على قلبها. أيليق أحد يا جماعة، أيليق لأحد ينتسب إلى الإسلام، يا جماعة والله العظيم أني أحب لكم الخير جميعا، نريد يا أخواني نجمع الكلمة، هو يصبح صف المسلمين واحدا ضد من يحاربنا يقاتلنا يضيق علينا، أيليق بأحد أن يأتي ويتهم هذه المرأة الشريفة التي توفي زوجها صلى الله عليه وسلم واتكأ على صدرها، يتهمها بالفجور والضلال والفساد؟ يا جماعة، لهم رب سيحاسبهم وسيجمعهم جل وعلا ويعرف أحوالهم ويحاسبهم على أقوالهم، وقد أحصى جل وعلا كل شيء على عباده، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا تشغل نفسك أنت إلا بعملك فقط، أشغل نفسك بعملك، أشغل نفسك بصلاتك بعبادتك بتوحيدك. الناس الآخرون اتركهم يا أخي، أنت لا تبدأ تشتغل بمسألة والله الحسين غلط على فلان، لا والله علي غلط على معاوية، لا معاوية اللي غلط على علي، لا والله يزيد ما أدري إيش فعل، لا والله عائشة فعلت كذا، لا هم لما خرجوا إلى كذا. يا جماعة، مثل ما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. أقسم بالله لن يسألك الله تعالى يوم القيامة الحق مع فلان ولا فلان، لن يسألك الله تعالى عن ذلك. يقول الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بس يسألك الله عن عملك، لن يسألك الله من اللي في المعركة من اللي كان معها الحق، فلان ولا فلان. قل: يا ربي أنا ما شهدت المعركة ولا علمتها، يا ربي أنت جل وعلا أعلم. يا جماعة، ليكن لنا قدوة بنبي الله عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يقول الله جل وعلا، شوف يا جماعة كيف التربية، يعني سبحان الله كأن ربنا جل وعلا يذكر هالقصة حتى يقول لنا: لا تهتموا بما يعني وقع قبلكم، أنتم ما لكم في علاقة. يقول الله جل وعلا أنه يقول لعيسى ابن مريم: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يسأل الله: أنت يا عيسى، يا عيسى أنت الناس قالوا إنك إله، قالوا إنك ابن الله، أنت اللي قلت لهم الكلام قولوا إني ابن الله، أنت قلت قولوا إن أمي هي يعني زوجة الرب وهي إله، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. اسمع إيش قال عيسى، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم اعبدوا الله ربي وربكم. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك. إذا يا ربي أنت بتعذبهم، هذا أنت الذي تفعل ما تشاء، هذا يا ربي ليس مسؤوليتي أنك تعذبهم ولا لا، أنت الرب الذي تملك تعذب من تشاء وترحم من تشاء، هذا يا ربي أنا علي عملي، أنا علي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، أنا اللي علي يا ربي بتسألني عنه، ماذا قلت للناس؟ قلت عبد الله، عبدوك يا ربي أو وقعوا في الشرك، هذا إليك ليس إلي. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يا أحبابي، إذا سألك الله يوم القيامة الحق مع علي ولا معاوية، قل: يا ربي هؤلاء عبادك، أنا أسأل عن صلاتي، أصلا لن يسألك الله عنهم، سيسألك عن صلاتك عن عبادتك، سيسألك لماذا ذهبت زحفا إلى القبر، سيسألك لماذا طفت على القبر، سيسألك لماذا لما وقعت في كربة قلت يا فلان ويا فلان وما دعوتني، سيسألك لماذا لما أردت أن تنحر ذبيحتك نحرتها جهة القبر أو وضعت صورة فلان ونحرتها أمامه. الله بيسألك عن عملك أنت. والله يا جماعة، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أني لا أريد لكم إلا الخير، والله يا معشر الشيعة اللي يروني الآن ويسمعوني، والله يا شباب ويا يا يا فتيات ويا كبار ويا صغار، أني لا أريد لكم إلا الخير، أريد يا جماعة أن تصفوا العقيدة، أن نعبد الله وحده لا شريك له. عبد المهيمن، تفضلوا، ونعتذر عن الإطالة عليك، أنا أحيانا يأتيني يقول معنا اتصال لكن يتأخر شوي في آخره. تفضل يا عبد المهيمن، معنا يا شباب ولا راح؟ طيب، فالمقصود من هذا يا جماعة أن الإنسان إذا علم أن عبادة الله تعالى وحده لا شريك هي التي ستنجيه، أن اعتقاده الصحيح في رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن اعتقاده الصحيح في 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 كتاب ربي هو الذي بينجيه، هذا اللي بيرفعه. والله يا إخواني مرة في موقف حصل مع واحد من الغير مسلمين، يعني واحد كافر، وكان يقرأ عن الإسلام، والمشكلة أنه بدأ يقرأ بعض المواقع يظن هي الإسلام، وإذا هي مواقع مختصة بالشيعة. جرى بيني وبينه حوار، فقال كيف تريدني أدخل أتبع نبيكم هذا وأنتم تقولون إن زوجته كذا وكذا، وتقولون إن أعز أصحابه اللي اختارهم صحبه وحتى قبروا دفنوا بجانبه أنهم كفار وأنهم كانوا يلعبون عليه؟ إيش النبي هذا يقول؟ يعني ما هي القدرات اللي عنده إذا كان زوجته كذا وكذا أهل بيته، وإذا كان أصحابه أخص أصحابه عنده هم كفار ويجب علينا لعنهم، وإذا كان جبريل نزل بالرسالة وأخطأ، بدل ما ينزل عليه نزلها، بدل ما ينزلها على علي رضي الله عنه نزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن اللي تركه لكم ناقص، ففعلا بدأ يحطم الدين، يقول كيف أتبع دين بهذا السبيل؟ أبو عبد الله تفضل، الله يحفظك. أبو عبد الله، شباب اليوم ظهر في مشكلة، يعني إنه يتصل ثم ينقطع معه مباشرة.
السلام عليكم شيخنا.
يا مرحبا، أهلا وسهلا يا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو عبد الله، أسمعك.
شيخنا علي من العراق، من المعتدين الشيعي هو أصبح السني.
الله يثبت قلبك، ينور بصيرتك يا رب العالمين، الله يحييك.
علي شيخنا، أردت بس أوضح في المسألة. علي وقعت بمرض، وهذا المرض طول سنة ونص.
إيه.
فهنا الشيعة قالوا لي أنت لن تركت المذهب الشيعي وأصبحت سني أنت وأهل البيت سيغرق بيك، وقعت بهذا المرض، وأخذوني للأضرحة أهل البيت. فأنا من دخلت الأضرحة دعيت الله سبحانه وتعالى بالأضرحة: يا إلهي بحق الحسين أنت شافيني، هذا ضرر علي أو أدخلت بالشركة أو صار خارج في حقيقتي، جاري توضح لي هذا الشيء. هذه مسألة. المسألة الثانية، أنا جاي أعاني معاناة من أقاربي، معاناة أذية، جاي أذية أذية بسبب دخول المذهب السني، يعني أذية حالي ودعايات حالي، وأنا أشقق الصور اليمنى وأني أغضب على أهل البيت وأني أكره أهل البيت ولحن هذه اللحظة أنا مريض، وأريدك أن تدعو لي وأن توضح لي بهذه المسألة يا شيخ، أرجوك.
أبشر.
يعني الضغط الحلال اللي جاي فيه ضغط مو طبيعي من إخواني ومن أقاربي ومن أهلي ومن زوجاتي. أنا نقطة ثانية، زوجاتي إنها مشركات، جاي تتبع الدين الرافضي، أنا شو راح أتحمل ياهن؟ ومن يطلع الشيخ حضرتك والشيخ العرعور جاي سبني غلطن، واحدة من زوجاتي تسب وتغلط على الشيوخ، أنا شو راح أتحمل ياها شيخ؟ وأنا أشكرك على المداخلة، أريدك توضح لي يا شيخ، وأنا بس أريدك توضح لي على مسألة تحت ودحت داخل الضريح، هل يجوز أنا أروح أزور الضريح أم لا يجوز؟ طيب. أدعو هناك يا الله بحق الحسين شافيني، هذه أنا أريدك إذا كنت أنا غلطان أنا أتوب وأستغفر الله وأرجع على حقيقة صحيحة، وأنا من الشيعة المعتدين، وصار لي تقريبا حوالي هاي ست سبع سنوات أنا من الاعتداء.
الحمد لله، انتهى يا شباب. أول شيء أسأل الله جل وعلا أن أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الدين، وأن يعيدنا جميعا للعقيدة التي بعث الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي التي عليها صحابة وآل بيته رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما بالنسبة لدعاء الله تعالى عند القبور وعند الأضرحة فهذا لا يجوز. الأصل أن الإنسان إذا أراد تعالى يدعو في مواطن الإجابة، في ثلث الليل الأخير، في بين الأذان والإقامة، يدعو الله تعالى في المسجد إن جاء إلى الحرم ودعا الله تعالى. أما أن أعتقد أن الدعاء عند الضريح عند القبر أنه ينفع أكثر من غيره فهذا لا يجوز. فتبقى أن القبور هي روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران بحسب صلاح أهلها أو عدم صلاحهم. أما أن يقصد أن يدعو الله عند القبر فهذا طبعا إذا اعتقد أن الدعاء عند القبر مستجاب أكثر من غيره هذا ما يجوز. لكن لو واحد ذهب إلى قبر زيارة قبر أبيه، زيارة قبر أخيه، ودعا أثناء جلوسه، دعا الله قال يا ربي اغفر له، يا ربي ارحمه، هذا جائز. لكن لا يجوز أن يعتقد أني أروح عند القبر وأدعو بعدين أمشي، يعني أن دعائي عند القبر أنفع وأكثر صلة إلى الله، هذا ليس عليه دليل. لكن لا يعني أنه لا يجوز الدعاء عند القبر. أنا لما أزور مثلا قبر متوفى ماذا سأقول عند قبره؟ أكيد بدعو الله له، يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة، يا ربي اغفر له، يا رب اجمعنا به في الجنة، سأقول ذلك أكيد، حتى يعني أدعو الله تعالى له ويعني أسأل له المغفرة والرحمة. أما الدعاء بقوله مثلا اللهم أسألك بحق فلان أو بحق فلان أو نحو ذلك، أيضا هذا لا يجوز الإنسان يفعله، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه لأصحابه، إنما يدعو الإنسان بالعمل الصالح، يقول اللهم بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام بكذا، اللهم بحبي لآل بيت نبيك، بحبي لصحابة نبيك، يدعو الله بالعمل الصالح الذي يعمله. أما يقول بحق فلان أو حق فلان هذا لا يجوز أن يدعو به، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بهذا الدعاء. بالنسبة لوضعك الآن، أنا أرى حقيقة أنك يا أبو عبد الله تأخذ أهلك يعني بالرفق واللين والرحمة، وتحاول أنك يعني تقوي علاقتك بمن يزيدك علما ويثبتك على دينك من إخوانك المسلمين في المساجد، وتكون مع أهلك رفيقا لينا، أدعو الله تعالى لهم أن يهديهم وأن يصلحهم. زوجتك اللي مثلا ما تريد تتبع الحق، ما تبغى تشوف الشيوخ، خذها أيضا باللين والرفق، وادعو الله تعالى أن يهديها وأن يصلحها، وقل طيب اسمعي كلامه، هذولهم لا يسبون أحدا، وها هم يذكرون أهل البيت فيترضون عنهم، ها هم يحبون عليا، أهم يحبون الحسنة والحسينة، لكنهم يقولون لا يجوز نقول القرآن ناقص، ما يجوز نسب الصحابة، ما يجوز ننسب علم الغيب إلى غير الله، ما يجوز نأخذ صفات الله ونضعها للمخلوقين، ما يجوز ندعو غير الله، نحن ندافع عن عقيدة آل البيت، لسنا ضد عقيدة آل البيت. عمركم سمعتوني يا جماعة أذكر واحد من آل البيت وألعنه أو أسبه أو أتنقصه؟ هل عمركم سمعتوني أن أنهى عن محبتهم؟ نحن لا ننهى عن ذلك، بل هو من عقيدتنا أن نحب أهل البيت ونحب الصحابة ونحب النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الذي أقوله أنا ويقوله غيري من أهل العلم أنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادات التي يتوجه بها إلى الله، لا يجوز أن نصرفها لغير الله. بس يعني لا نرضى أن يأتي واحد ويدعو عند قبر، يدعو صاحب القبر، أو يأتي وينحر النحائر أمام صورة واحد يزعم أنه من أهل البيت، ولا يسجد عند قبر أو يطوف عليها ويتمسح بها، أو إذا وقع في كربة دعا رجالا من آل البيت، هذا اللي ما يجوز يا جماعة، لأن الله تعالى حرمه. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، فهذا هو المقصود من هذا. وأسأل الله جل وعلا أبو عبد الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من عباده المرضيين عنده. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، اللهم يا من لا تعظم عليه حاجات العباد، اللهم يا من لا تعظم عليه حاجات العباد، اللهم من لنا سواك فندعوه، اللهم ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا خالق غيرك فنرجوه. اللهم سبحانك أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها حجابها وبابك مفتوح للسائلين. اللهم أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها حجابها وبابك مفتوح للسائلين. اللهم أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها حجابها وبابك مفتوح للسائلين. سبحانك وبحمدك ما أحسنك وأجملك، سبحانك وبحمدك ما أعلاك وأرفعك، سبحانك وبحمدك ما أعزك وأمنعك، غارت النجوم ونامت العيون، وربنا حي قيوم. سبحانك وبحمدك اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم إننا قد رفعنا إليك كف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الأسقام، ونعوذ بك من الأمراض والأورام، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم اشفي إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا رب العالمين، يا أحي يا قيوم، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، اللهم يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب، يا رب العالمين، اللهم إنه قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ أولادنا من صحبة الأشرار وكيد الفجار، اللهم احمهم من المخدرات والمسكرات ومن التدخين ومن جميع الآفات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، واجعلنا نلقاك مع الموحدين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب، نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب، نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب. أكرم بمن جمعوا الماثر كلها، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.